بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا إخواني وأخواتي في هذه الحلقة من برنامجكم 3 في 5. سووا تجربة مرة على مجموعة من القرود، جابوا قفص كبير ووضعوا قرد. القرد هذا علقوا له في أعلى القفص مجموعة موز، الموز معروف هذا الأصفر الطويل. لما أراد القرد أن يمد يده ليأخذ موزة ضربوه على رأسه، فأرجع القرد يده ما أخذ موزة أبدا. اليوم الثاني حاول يأخذ موزة أيضا ضربوه على رأسه فرجع يده ما أخذ. اليوم الثالث أيضا ضربوه على رأسه رجع يده ما أخذ. اليوم الرابع جابوا قرد ثاني حطوه معاه في القفص، فالقرد الثاني لما جاء وشاف الموز راح يمد ايده ياخذ الموز، فالقرد صاحبه ضربه على راسه. صار القرد حفظ الدرس. الثاني سحب ايده ما اخذ، حاول مرة اخرى صاحبه ضربه. الان القرد رقم واحد هو الذي تولى مسؤولية الضرب وانه يمنع صاحبه القرد من اخذ الموز. انتقلت اليه التجربة وانتقلت اليه الفكرة، ولقن أنه ممنوع تأخذ موز من خلال أنهم ضربوه. فلما جابوا قرد آخر أيضا صار هو يضربه حتى يخبروا بأنه ممنوع يأخذ الموز. شوف الموضوع الآن كيف صار. اليوم الخامس شالوا الموز أصلا، شالوا الموز وجابوا قرد جديد رقم 3 وشالوا القرد رقم 1 طلعوه برا. من صار الآن في القفص؟ صار القرد رقم 2 اللي ضرب بالأمس لأنه مد إيده ياخذ موز، وجاء القرد رقم 3 الجديد اللي مو عارف إيش القصة، وما في إلا قردين في القفص وما في موز أصلا. فلما حاول القرد رقم 3 أنه يلعب في القفص ويرفع إيده، جاء صاحبه إيش سوى؟ ضربه، لا ترفع إيدك. لاحظتوا معي إيش الموضوع؟ القرد رقم 2 انضرب أول مرة لأنه رفع إيده حتى يأخذ الموز، بس هو ما كان عارف ليش أصلا انضرب. فلما جاء القرد رقم 3 بمجرد ما رفع إيده اعتقد رقم 2 أنه لازم يضربه لأنه رفع اليد ممنوع في هذا القفص. اليوم اللي بعده شال القرد رقم 2، بقي رقم 3 بمفرده، بقي طوال اليوم ما رفع إيده لفوق، يعتقد ممنوع يرفع إيده داخل هذا القفص. جابوا له القرد رقم 4، القرد رقم 4 كعادة قرد طبعا حاول أنه يعبث ويلعب ويرفع إيده، فراح صاحبه ضربه على رأسه ممنوع ترفع إيدك في هذا القفص. وبدأت الخبرة تتناقل لكن بشكل ناقص. هو اللي كان ممنوع مش أنك ترفع إيدك داخل القفص، لا، اللي كان ممنوع أنك تأخذ الموز، ولكن لأنه رقم 2 انضرب وما كان عارف ليش بالضبط انضرب، عشان الموز ولا عشان رفع الإيد، وصلت إليه الخبرة ناقصة، نقلها لرقم 3 غلط، رقم 3 نقلها لرقم 4 غلط. أتوقع أنه قرون يمكن أن تمر على هذا القفص، وكل من يدخل هذا القفص من القرود لا يمكن أن يمارسوا حياتهم الطبيعية، وسيكونوا مكبلين بعادات وسلوكات هم لا يعرفون لها مبرر أو معنى. هذه القصة تذكرني بكثير من العادات الخاطئة التي ربما نكون ورثناها عن آبائنا وأخذناها من تربيتنا، وربما إحنا لم نفكر كثيرا في مدى صحتها وفي مدى دقتها، فتناقلناها وأخذناها ومشينا عليها ولازلنا نطبقها. وتجد الشخص منا سواء كان رجل أو امرأة يكون في حياته أسير للكثير من الأخطاء وأسير للكثير من المشكلات، دائما عنده أخطاء تتكرر، دائما عنده أخطاء يقع فيها وهو مو عارف إيش السبب، وربما يكون السبب عادة خاطئة ورثها وأبوه ورثها عن جده، وكذلك تداولت تلك العادة حتى وصلت إليه. وربما لو فكر لمرة واحدة إيش معنى أني أعمل كذا وإيش معنى أني أسوي كذا لغير رأيه في كثير من سلوكاته وعاداته. إخواننا وأخواتنا، نحن كثيرا ما نقع مأسورين لعادات خاطئة، تلك العادات لابد أن نعيد فيها النظر، وألا نستسلم لها وننقاد لها ذهنيا. ولا يعني كلامي هذا أنه كل العادات اللي ورثناها خاطئة، لا، أقول يوجد من العادات اللي ورثناها ما هو خاطئ ولابد من إعادة النظر فيه، ولكن أيضا يوجد عادات صحيحة ورائعة وسليمة علينا أن نتشبث بها وأن نتمسك، لا سيما أن العادات تلك ليست دينا، إحنا ديننا كل ما فيه نسلم به ونعترف أنه يصلح لكل زمان ولكل مكان ولكل فترة ولكل ثانية ولكل دقيقة ولكل موضع نكون فيه في حياتنا. وديننا مصادره الكتاب والسنة ومصادره معروفة، لكن أنا أتحدث عن العادات الموروثة التي أتى بها البشر عن بشر أمثالهم عن بشر أمثالهم وتسلسلت حتى وصلت إلينا، وليس بالضرورة أن تكون تلك العادات دقيقة أو صحيحة أو مناسبة للزمان الذي نحن فيه أو مناسبة لأي مكان نكون فيه. كثير من تلك العادات التي ورثناها والتي هي في بعضها خاطئة بدأت تسيطر على مسارات في حياتنا وبدأت تضع في طريقنا حواجز وعقبات، بل أصبحت بمثابة المرشد الذي يهدينا الطريق وينيره لنا، وهذه مصيبة كبيرة. أضرب لكم أمثلة على بعض الأفكار التي ورثناها. مثلا هناك من يقول من العيب أن يتكلم الصغار أمام الكبار، وأنا أذكر عندما كنت صغيرا أن والدي قال من العيب أن تتكلم أمام الكبار، وأذكر أنه كثير من ممن كانوا في عمري قيل لهم ذلك، وربما البعض لا يزال يقول لابنه ذلك. طبعا والدي لما قال لي ذلك ورثها عن والده وقال هذا هو الأدب الجم والخلق الرفيع الذي تعلمناه عن الأجداد والآباء، من العيب الكبير أن يتكلم الصغار أمام الكبار، وعلمنا ذلك، وربما نحن نعلمه لأبنائنا حتى ينشأ لنا جيلا هزيلا يفقد الثقة بنفسه لا يستطيع التعبير عما في داخله. بينما نجد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك في يوم من الأيام لصغير أراد أن يتحدث في مجلس أو أراد أن يتكلم، بل على العكس من ذلك هناك من القصص الكثير التي لا يتسع الوقت لذكرها والتي تثبت خلاف ذلك. أنا لست في صدد أن أفند العادات وأن أتحدث عن أخطائها، ولو أردنا ذلك لطال المقام، لكن أنا أريد أن أقول أن بعض العادات خاطئة. هالعادة مثلا اللي أنا ذكرتها لمست الكثير من ضحاياها، يحضرون دورات الإلقاء التي أقدمها فتجد الواحد منهم لا يجرؤ حتى عن التعبير أو التعريف بنفسه بشخصه باسمه ببطاقته الشخصية، ولما تغوص في أعماق مشكلته تجد أنه تربى على تلك العادة، والمؤسف أنه لا زال يربي ابنه أو ابنته عليها. عادة خاطئة توارثناها. قيل لنا لابد تنام في اليوم 8 ساعات، لازم تنام 8 ساعات، وهذا مش صحيح. احنا نتفاوت في احتياجنا للنوم، منا من يحتاج لستة ومنا يحتاج لأربعة ومنا يحتاج لسبعة ومنا يحتاج ل8 ساعات، لكن البعض لما استسلم لهذه الفكرة التي انتقلت إليه صار ايش يسوي؟ اذا جاء يوم نام 7 ساعات يصير مديون ساعة عليه، يعني عليه دين ساعة لازم ينامها، فيجي يقول لك انا لازم انام ساعة، تقول له يا اخي الان العصر وقت عصر، بالله أحد ينام العصر؟ فيقول لك يا أخي أنا أصلا ناقص علي في نومي ساعة اليوم أو ناقص علي 2 ساعة. وليش ناقص عليك 2 ساعة؟ يقول والله الدليل أنه أنا أشعر بالإرهاق. أصلا هو ليش يشعر بالإرهاق؟ يشعر به لأنه يمتلك فكرة تقول لابد أن تنام 8 ساعات. من وين جاءت الفكرة؟ ربما جاءت إزاء نتيجة خاطئة. ولا سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم متى كانوا ينامون ثم يقومون في منتصف الليل ثم يصلون ويقومون الليل ثم يصلون الفجر ثم ينطلقون للحياة ثم يكونون هم الأقوياء الأفذاذ ذوي الصحة العالية، وإحنا أردأ الناس صحة وأردأ الناس طاقة ولازلنا نتشبث بعادات خاطئة ونقول أنها مكمل للصحة ومكمل للقوة والنشاط. ليس معنى ذلك أن لا تنام 8 ساعات مرة أخرى، ولكن أنه لكل شخص ما يتناسب معه، وأيضا لست بصدد تفنيد هذه العادة أو الحديث عنها، وإنما أنا بصدد ضرب مثال، لأن القصة يا جماعة أكبر من المثال الأول وأكبر من المثال الثاني. القصة تتجاوز ذلك بكثير، لأشياء كثيرة في حياتنا وضعنا أمامها خطوط حمراء، وليس بالضرورة أن تكون الخطوط موجودة. وضعنا أمامنا حواجز وليس بالضرورة أن تكون الحواجز موجودة. دعونا نعيد النظر في كثير من العادات التي ورثناها وأخذناها ونتناقلها، ودعونا أيضا نعيد النظر في كثير من العادات التي ننقلها لأبنائنا، سواء كنا آباء أو أمهات أو كنا معلمين أو مربين للأجيال، لأن المعلم أيضا كثيرا ما يسرف في نقل العادات الخاطئة، بالرغم من كونه معلم يفترض أن يكون مصباح إنارة وطريق إرشاد، إلا أنه يستسلم لمن قبله ولا يحاول أن يفكر بشكل دقيق في الرسالة التربوية التي يفترض أن يوجهها بناء على معرفة صحيحة، وليست على عادة منقولة ربما تكون خاطئة. أنا يعجبني صديق لي اسمه خالد. خالد لا يستسلم لمن يحاول أن يرسل له رسائل وكأنها رسائل تمثل دستور في الحياة وتمثل نتيجة قطعية لا بد من تحققها ووجودها، فإذا به يسأل كل شخص يرسل له رسالة معينة سواء ذهنية أو رسالة تطالب بعادة لا بد أن يمتثلها وأن يقوم بها، دائما يسأل هل جاءت هذه العادة في كتاب الله عز وجل؟ هل جاءت هذه العادة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لاحظوا يا جماعة، حتى العادات التي كان يمارسها الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته كعادات احنا لسنا مطالبين بها، فما بالك بعادات عن بشر آخرين يتعرضون للخطأ بشكل كبير. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان يطيل شعره، وجاء أن هذه عادة من عادات العرب في ذاك الوقت، وهذه عادة كان يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست بالضرورة أن تكون سنة، ولذلك إحنا لسنا ملزمين باتباع عادة، وإنما ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم من سنن أقرها عليه الصلاة والسلام. إذن العادة التي تنقل لابد أن نعيد النظر فيها وفق الكتاب والسنة، فإذا كانت صحيحة قبلناها، وإذا تعارضت مع الكتاب والسنة رفضناها. هذه ناحية. ناحية أخرى إخواني وأخواتي، أن العادات اللي إحنا نمارسها وتنتقل إلينا لابد أن نقرنها بالواقع. طبعا الشرط الأول لابد أن يتحقق، بعض العادات ما فيها ما يعارضها ولا ما يوافقها في الكتاب والسنة، لابد نربطها بواقعنا، هل تتناسب معنا الآن أو لا تتناسب؟ ليس بالضرورة أنه ما كان يصلح قبل 50 سنة من الآن يصلح الآن، نحن أصبحنا في عالم متغير معطياته كثيرة، وأصبحنا في عالم أيضا مستجد الأحداث، بما يستلزم أيضا أن نكون نحن مواكبين للوسائل والطرق التي نتفاعل معها مع تلك الأحداث، ولذلك نربط بالواقع، هل تتناسب تلك العادة اللي أمي قالت لي إياها ولا والدي قال لي إياها، هل تتناسب مع واقعنا اليوم أو لا؟ ومسألة مهمة، على كثرة اطلاعنا وسعة اطلاعنا وكثرة قراءتنا نستطيع نحن أن نوجد ما يتناسب مع معطيات الحياة اليوم، بدلا من أن ننقاد للقصص القديمة التي كنا نسمعها والحكايات القديمة التي كنا نسمعها ونحاول بالضرورة أن نوجدها في حياتنا اليوم، وربما نفتعلها أحيانا لمجرد أنها كانت موجودة. المؤسف أنه أحيانا نجد حتى البعض من المتعلمين ينقادون لعادات خاطئة بالعقل والمنطق. أعرف إحدى السيدات الكريمات لا زالت تحكي لأبنائها قصة قبل أن يناموا، قصة الذئب الذي أكل العنزات الثلاث، وقصة مش عارف مين الذي أكل والذي خوف الحيوانات في الغابة، وتحكي لهم قصصا مخيفة. فلما قلت لها أنت يعني هذه القصص اللي تقوليها هل تعرفي ما أثرها على الطفل؟ قالت اسمع لا تتفلسف علي، ترى هذه قصة حدثتني بها أمي لما أنا كنت صغيرة، وأمها حدثتها بها لما كنت صغيرة. قلت الآن عرفت اللوثة الفكرية الموجودة لديك ولدى والدتك من لما كنت صغار من وين جاءت. لأنه أنت لو رأيت بعينك ولو قرأت بعينك أثر هذه القصص التي توجد الرعب والخوف في قلوب الأطفال، فيطبقون ذلك الخوف والرعب على تفاصيل حياتهم اليومية لتوقفت عنها. وكثير من الأشياء التي نتناقلها حتى في عاداتنا الغذائية أحيانا، حتى فيما نلبس أحيانا، حتى في ذوقياتنا في اختيار الأشياء، لابد أن نراجع هل نحن بالفعل نؤدي أداء صحيحا ونمارس حياتنا بشكل صحيح. وأجمل شيء ترى أنه يقف الإنسان في محطة مع نفسه ويراجع سلوكاته اليومية التي يقوم بها. أنا أعمل كذا وأعمل كذا وأتحدث بالطريقة الفلانية وأتكلم بالأسلوب الفلاني، هل هذه الأشياء صحيحة أم لا؟ أقدر الناس على التغيير هم أقدر الناس على النجاح، وأقدر الناس على النجاح لا يستسلمون أبدا لعادات قديمة وموروثات خاطئة. ترى أنا لا أثير حربا شعواء على موروثاتنا وعاداتنا وتقاليدنا، لأنه منها قيم، والقيم التي ورثناها لابد أن نتمسك فيها ما دامت قيم صحيحة. لكنني بالفعل أقيم حربا شعواء على كل عادة خاطئة نتناقلها وننقلها وتؤثر علينا اليوم في حياتنا سلبا وتسحبنا إلى الوراء. إخواننا وأخواتنا نلتقيكم أحبة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.